الله في سننه في كتاب الصوم باب الغيبة للصائم أو باب الغيبة للصائم. والغيبة كما جاء تعريفها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان فيه هذا العيب أو لم يكن فهو مما يكره، لكنه إذا كان فيه هذا العيب وذكرته عند الناس واطلع عليه فهو يكره، فهذه غيبة. وإذا لم يكن في هذا العيب كما جاء في الحديث ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد بهته بهتان وافتراء وكذب عليه، فلا يجوز ذكرك أخاك بما يكره في غيبته وإن كان فيه هذا العيب. وإن لم يكن هذا العيب فقد تحملت إثما، إثم الافتراء وإثم البهتان. وما فإذا هل يترك الشخص الذي فيه عيب أو فيه خطأ؟ لا، يأتي المرحلة الثانية وهو أنك تأتي وتنصحه، والنصح النصيحة لا الفضيحة، بحيث تجلس معه وتفهمه بكل حكمة والموعظة الحسنة أن يا أخي فيك هذا الشيء. والمرأة المؤمن مرآة المؤمن، كما أن المرآة إذا جعلتها أمامك فهو يصف لك وجهك بصمت، كذلك تذكر عيب أخيك بصمت هو يذكر عيبك بصمت. هذا هو المطلوب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اغتاب إنسان وأخطأ لا شك فيه، الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب، وتعرفون أنه لا تكون على من يكون من عذاب أسباب عذاب القبر الغيبة. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول، حديث ابن عباس في صحيح البخاري. فالحاصل على كل حال، ما حكم الغيبة خاصة عامة لا يجوز، وخاصة في رمضان في الصوم، في حالة الصوم عامة أيضا؟ قال الإمام أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس هو اليربوعي من الثقات، قال حدثنا ابن أبي ذيب، ابن أبي ذيب اسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب، عن المقبري هو سعيد هذا عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال أحمد، من هو أحمد؟ هو أحمد بن يونس، فهمت إسناده من ابن أبي ذيب، وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه براه ابن أخيه. فمن لم يدع قول الزور ونمر به، والغيبة في الحقيقة من قول الزور، و التكلم بها في الحقيقة العمل به أيضا، وكذلك صار من الجهل هذا أو أمر آخر من الأمور الجهل، يكون الإنسان يسب إنسانا ويجهل به، فمثل هذا كله إذا كان الإنسان لا يدع في حالة الصوم فليس لله حاجة أي طلب، ربنا طلب منا أن نكون على صيانة من مثل هذه الأشياء. فإذا لم يصن الإنسان نفسه من هذه الأشياء وهو في حالة الصوم فليس لله طلب أن يدع طعامه وشرابه. لا يطلب منك الله تبارك وتعالى، يطلب منك أن تدع طعامك وشرابك ومفطرات الصوم مع ترك هذه الأشياء. وإذا لم تترك فاذهب وكل. فهذا التعبير في الحقيقة يدل على أنه قد يفسد ويبطل صومه، لكنهم لا يحكمون بالإبطال بحيث يجب عليه أن يصوم يوما آخر، إلا بعض الناس قالوا بهذا أيضا، فيدل على إذم الإسم الغيبة، إذم إسم الغيبة في حالة الصيام، وربما يذهب بأجر الصيام كله. ولذلك قال: فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وليس الحاجة هنا المقصود به محتاج، ربنا محتاج إلى ترك طعامنا وشرابنا، المقصود هنا الظاهر طلب. لا يطلب الله منك أن تدع طعامك وشرابك ما لم تدع قول الزور والعمل به والجهل. والجهل هنا السفه على أي إنسان، في الغالب الجهل يستعمل فلان جاهل على فلان، فأنه تكلم بكلام السفاهة، وقد يكون سبه وشتمه، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فمثل هذا كلها لا ينبغي للإنسان أن يسب إنسانا ويشتم ويتسفه معه. فإذا كان يفعل هذا فليذهب ويأكل ويشرب كأنه لا صوم له. وإن كان من ناحية الحكم العلماء قالوا إنه أثم إثما كبيرا ولا يقال إنه أفطر فيجب عليه أن يصوم مكانه يوما. والرواية من أصح الصحاح. قال أحمد: فهمت إسناده وإسناد هذا الحديث وحفظته كما أريد من ابن أبي ذيب، لكن ما سمعت كما ينبغي وما حفظت كما أريد مثل الحديث لكونه بعيدا وإلا من رجل إلى جنبه، أي جنب ابن أبي ذيب. هذا إشارة إلى موضوع قد يدخل في علوم الحديث، أن المجلس كبير وكان المحدثون يحدثون رحمة الله عليهم، وقد يكون الصوت ما يصل كما ينبغي، فلذلك كانوا يأخذون مستملين، تعرفون إذا كان يملي عليهم، أو مبلغون يبلغون. وإذا قال الشيخ حدثنا أحمد بن يونس، كل واحد من الأطراف، وكان يحضر في بعض الأحيان 100,000 كما ذكر في مجلس الإمام البخاري، وكذا يكون مستملين ويبلغون الناس، ربما لا يظهر له شيء فيستثبت من غيره من الثقات الذي سمع. هذه طريقة معروفة لدى التابعين وأتباع التابعين أيضا. في علل الإمام أحمد رحمه الله كان قال: كنا نكتب الحديث عند جابر، فإذا قمنا فكنا كان يرقع بعضنا من بعض، فإذا قمنا من عنده كان يرقع بعضنا من بعض، يعني لم يسمع. وهذه طريقة الآن نقول للطلبة إنما نملي عليهم بعض الأشياء، وبعضهم ضعيف الكتابة فلا يصل أو لا يقدر أن يواصل، فنقول اترك مكان الكلمة التي لم تسمعها، وبعد ذلك رقي من أخيك. وهذه سنة قديمة في الحقيقة، إذا كان أخوك تثبت أنه سمع هذا الكلام فيقول لك مكان هذا هو فلان أو لفظ الحديث كذا وكذا. وهذه طريقة قديمة. ومن أمانته أيضا ذكر أن ما كنت سمعت من لفظ الشيخ مطلقا، إنما فلان ثبتني وفلان صحح لي. ثم بعد ذلك قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك عن أبي الزناد، اسمه عبد الله بن ذكوان أبو الزناد المدني، والإسناد كله مدني هذا، عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز تلميذ خاص لأبي هريرة، أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن رفث هو كلام مع النساء مما يكون من مقدمات الجماع، فينبغي أن يطهر صومه حتى من مثل هذه الأشياء، لأنه إذا كان دخل في هذا الموضوع ربما يجره إلى ما يفسده أو يبطل صومه. فلا يرفث ولا يجهل، بمعنى أي كلمة باطلة أو أي كلمة في حق أخيه ليكون يؤذيه لا ينبغي يتكلم. فإن امرؤ قاتله أو شاتمه، القتال هنا الظاهر المقصود منها الخصومة الشديدة، وليس المقصود منه أنه يقتل ياتي ليقتله، لأن هذا في هذه الحالة لا يسلم نفسه مثل أي شخص مثل الحملان يقتله. لا، المقاتلة بمعنى شدة الخصومة لا شك فيه، يتعين هذا المعنى كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم فليدفعه، فإذا أراد أن يمر فليدفعه، فليدفع يعني بالتي هي أحسن، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. ليس المقصود منه بالسيف والرمح يقاتله، إنه المقصود منه دفعا شديدا حتى يندفع. وقد فعل هذا عبد الله أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مع بعض الأمراء، كان يريد أن يمر فأشار إليه فلم يمتنع، فدفعه دفعا حتى خر على إصطه، فذهب يشتكي إلى الوالي الذي هو من أقربائه، فقال: قد ألا أفعل ما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقاتل هذا هو المعنى، ليس هنا المعنى أنه يقتله، لكن إذا كان أحد يأتي يقتله فمن قتل دون دمه دون نفسه دون عرضه فهو شهيد. نعم. وفي الفتنة في الحقيقة نعم هذا الموضوع، وهو أنه إذا كانت الفتنة ولا يظهر الحق، وإذا كان الإنسان يعني ينعزل الناس، لكن جاء أحد يقتله، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله القاتل ولا تكن عبد الله المقتول في حالات خاصة. ها؟ كيف إيه؟ كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم، يعني يشعره بأني لا أستضعف من المشاتمة وكذا، لكن أنا أحفظ واسون صومي أن أتكلم أو أمد يدي إليك بالسوء لأجل ما أمر الله تبارك وتعالى، فليقل إني صائم، لعل هذا قد يجعله يرجع عن شتم أو يرجع عن الجهل معك. نعم. يقول هنا واعلم أن نهي الصائم عن الرفث والجهل والمخاصمة والمشاتمة ليس مختصا به، بل كل أحد مثله في أصل النهي عن ذلك، لكن الصائم آكد. لا شك في أن الإنسان يعني في جميع حالاته مطلوب منه ألا يشاتم ولا يقاتل ولا يجعل بعضهم على بعض، فهذا ليس من خلق المسلم، لكنه في حالته الصوم آكد، كذا قال النووي. وقال الخطابي يتعول على وجهين، أحدهما فليقل لصاحبه نطقا باللسان يرده بذلك النفس، والوجه الآخر أن يقول ذلك في نفسه ليعلم أنه صائم فلا يخوض معه ولا يكافئه على شتمه لئلا يفسد صومه ولا يحبط أجره. فإذا لا شك فيه، وهذا كما قال تعالى لا يلقاها إلا الذين صبروا، فلا يقدر يصبر الإنسان، لكنه إذا استشعر أنه متلبس بعبادة المشاتمة والمخاصمة قد تناقضه، فبذلك قد يأتيه إن شاء الله الصبر وحبس النفس عن المكافأة بالسوء. ثم قال باب السواك للصائم. قال حدثنا محمد بن الصباح، وهو لقبه كان البزاز، من الثقات. قال حدثنا شريك وهو ابن عبد الله النخعي، وقال حدثنا مسدد شيخ آخر لأبي داود مسدد، قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن سفيان وهو الثوري عن عاصم بن عبيد الله هو عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، هذا اتفقوا على أنه ضعيف. وقال بعضهم كل عاصم في الدنيا فهو ضعيف. عاصم يعني عدة أربع عاصمون يذكرون أنه فيهم ضعف، لكنه بعضهم فيه يعني يصل حديثه إلى درجة الحسن، لكن هنا عاصم ابن عمر الخطاب من آل خطاب رضي الله عنه، اتفق العلماء أنه ضعيف. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة من الثقات عن أبيه عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. زاد مسدد في حديثه ما لا أعد ولا أحصي، فمعناه في مرات كثيرة في حالة الصوم كان صلى الله عليه وسلم يتصور. هذا الحديث ضعيف، لكنه نبحث من أحاديث أخرى وغيرها ما حكم السواك في حالة الصوم. نجد هناك في أقوال العلماء قالوا يكره أن يستاك في حالة الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فبذلك لا يزيل هذا الخلوف وتغير الرائحة، تغير رائحة الفم أطيب عند الله من ريح المسك، وقالوا لا يزيل، يكره لأجل هذا، هكذا قالوا. لكن في الأحاديث الصحيحة الأخرى جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وفي رواية مع كل وضوء، فمعناه أنه ما دام لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم حالة الصوم في من هذه الفضيلة فيكون الأمر عاما بحيث يستاك الإنسان في كل صلاة. لكن نجد في قول العلماء رحمة الله عليهم الشافعي رحمه الله يقول لا يستاك بعد العصر، فهذه كلها يبدو والله أعلم استحسان منهم لفهم معنى الحديث إن خلوف في المصائم أتب عند الله من ريح المسك. فقالوا أن الخلوف أو تغير رائحة خلوف وخلوف تغير رائحة الفم مهما كان الإنسان لخلو المعدة تسوق أو لم يتسوق يأتي، وأما إذا لم يتسوق فقد يكون مكروها مما يتأذى منه الناس والملائكة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي أحدنا في الصلاة وقد أكل من هذه أو من تلك الشجرة التي فيها رواية، وبذلك ليس معناه أنه يجعل نفسه تنبث منه رواية كريهة، إنما المقصود منه أنه يستاك، لكن تغير الرائحة وإن كانت خفيفة هذه عند الله تبارك وتعالى أطيب ولا شك فيه. نعم. ثم قال: باب الصائم يصب عليه، الصائم يصب عليه على نفسه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق، ما حكمه؟ قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن من الثقات المعروفين عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفر أو في سفره عام الفتح بالفطر، أمر الناس، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أمر وليس أذن ورخص لهم فقط، إنما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، أي خرج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة في رمضان، هذا أمر ليس فيه خلاف. فلما جاءوا في الطريق فأمرهم بالفطر وقال: تقووا لعدوكم، يعني افطروا حتى تكونوا لعل العدو الذين أنتم متوجهون عليهم قريش يكونون ربما يقابلونكم بالسلاح وبالقتال، فتقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم، صام لأنه صلى الله عليه وسلم قد يأمر أمته بشيء إبقاء ورحمة، إبقاء عليهم ورحمة بهم، وهو صلى الله عليه وسلم يتقوى فلا يعني يبقى صائما ويأمر الناس أن يفطروا. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج. عندك هذا الجوال؟ نعم. قال: يا بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. هنا مسألتان: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وأما الفطر فهو مرخص في كل سفر عامة، في كل سفر عامة مرخص بالفطر، لكن مع الرخصة إذا كان إنسان يجد في نفسه قوة وقد لا يجد في أيام أخرى إلا حرج في القضاء، فبذلك يجوز له أن يصوم، والأفضل الفطر، هذا هو مما قضى العلماء، لكنه يجوز له أن يصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صام، لكن أمر أمته أمر، والأمر للإيجاب في الحقيقة. فلماذا أمر؟ جاءت روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل في عصفان فوجد أن بعض الناس قد أصابهم الصوم إصابة شديدة، فأمر الناس أن يفطروا، ثم أخبر أن بعض الناس بقي صائما، فقال: أولئك العصاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر فعليهم أن يطيعوه، لكن الصحابة لم يتمردوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فهموا وظنوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بنا يقول هذا، ولو صمنا فلا علينا حرج، لكن لما أكد وقال أولئك العصاة قطعا لابد أن يكون قد أفطر الجميع، وإن كان بعد العصر، بعضهم قال لا يجوز الإفطار إذا صام من أول النهار، فلا يجوز الإفطار إذا وصل إلى ما بعد العصر، لا بد أن يكمل، وهذا ليس بشيء، الحديث واضح جدا أنه قال أنهم بعد العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه دعا بماء فشرب وأفطر الناس كلهم. فهنا مرحلة في الناس صائمين، والنبي صلى الله عليه وسلم صائم يجد حرا وعطشا فصب على رأسه الماء. فما حكم صب الراس، صب الماء على الراس اذا احس بالحر والعطش جاز هذا ان شاء الله والاستبراد. كذلك جاء في الروايات الصحيحه عن الصحابه كنا صائمين وكنا نتباقى في الماء. ما معنى نتباقى هنا؟ يعني يكون يبقى في الماء شيء اخر. نتباقى الظاهر كانوا يتسابقون بطول لمعرفه طول نفس الانسان، فيقول من نفسه طويل، نفسه طويل وهو من داخل الماء. فهذا كله اذا كان مامونا الا يدخل في البطن شيء لا باس بها ان يكون الانسان يغطس في الماء. نعم. ثم بعد ذلك ويبالغ في الاستنشاق. المصنف رحمه الله بوب الباب ما معنى مبالغ في الاستنشاق. يأتي الحديث الثاني له، وهو قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم. يحيى بن سليم هو أبو بلج الواسطي من الصدوقين عن إسماعيل بن كثير، وهو من الثقات أبو حاشم المكي الحجازي. إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط ابن سبرة، عاصم بن لقيط ابن سبرة العقيلي من الثقات أيضا، عن أبيه لقيط بن صبرة قال الصحابي الجليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء فقال بالغ في الاستنشاق، يعني يستنشق الماء، استنشاق واستنشاق والاستنثار. فالاستنشاق استنشاق هو تطليع الماء إلى آخر قصبة الأنف، والاستنثار إخراج الماء. وهذا إذا أدخلت فضائل الإسلام في النظافة وحث الإسلام في النظافة فيدخل هذا الحديث في طلب النظافة من المسلمين، لأنه يكون خاصة المياه تنزل أو الرطوبات تنزل من الدماغ وغيره، وقد يتجمع في آخر القصبة هنا، وهو قد يكون على ما جاء فيه أيضا موضع الشيطان، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذا، لأن بقاؤه أيضا قد يكون ضررا على المسلم. ولذلك يقولون أن الذي يتوضأ وضوءا سنيا شرعيا فلا يصاب به سرطان الأنف، سبحان الله. وهذا مما أعلنت الصحة العالمية، أعلنت بهذا، قال المسلمون الذين يصلون قل ما يصابون بسرطان الأنف، لأنهم ينظفون، والتنظيف هو المطلوب في الحقيقة، والآخرون ربما لا يعتنون بهذا. فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، في حالة الصيام لا يبالغ في الاستنشاق، لكن لا يمنع أن يكون يعني يبالغ في العشاء أو صلاة العشاء ووضوء العشاء حتى لا يبقى شهر كامل يعني يتجمع فيه شيء. لكن في حالة الصوم إذا بالغ في الاستنشاق ربما تسرب الماء من الحلق إلى البطن، وهذا مما يبطل الصيام. نعم. فجاز للإنسان أن يعني لا يبالغ في هذه الحالة، وإلا في عامة الأحيان ينبغي للإنسان أن يبالغ وينظف ما يجد من الرطوبات المتجمدة في داخل الإذن، في داخل الأنف. نعم. لكن إذا دخل الماء ما حكمه؟ أنت تتوضأ ولم تشعر إلا أن الماء قد يكون تسرب جزء منه في إلى البطن من طريق الحلق، فما حكمه؟ إن شاء الله لا ينتقد الوضوء، لأن هذا خطأ حصل، وما حصل خطأ كما أكل خطأ ونسيانا وشرب فإن الله أطعمه وسقاه. وفي الغالب لا يكون دخول الماء الكثير فيه، فلا يفسد الصوم إن شاء الله. هنا إذا واختلف إذا دخل من ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه خطأ، وقالت الحنفية ومالك والشافعي في أحد قوليه والمزني إنه يفسد الصوم، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق والأوزائي وأصحاب الشافعي، أصحاب الشافعي نفسه خالفوا الشافعية إنه لا يفسد الصوم كالناسي. وهذا هو الذي يدل عليه الدليل الصحيح بأنه إذا تسرب إليه من غير قصد نسيانا أو خطأ فلا يبطل الصوم قطعا ولا يفسد. وقال الحسن البصري والنخعي إنه يفسد إن لم يكن لفريضة فهذا هذه التفريق هذا التفريق أيضا ليس له دليل، إنما يحتاط، لكنه إذا تسرب خطأ فلا يكون صوما لفساد وإفساد الصوم. باب في الصائم يحتجم في حالة الصيام، الحجامة ما حكمها؟ قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن هشام، هو هشام ابن هشام ابن أبي سمبر، هشام ابن عبد الله الدستوائي، حا إلى إسناد آخر تحويل، قال أبو داود وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حسن ابن موسى، حسن بن موسى من الثقات، ولقبه ومن شيوخه الإمام أحمد لقبه الأشيب، هكذا حسن بن موسى الأشيب لا شيبان، شيبان هذا الذي يعني عرفتموه في بعض الأحيان يذكر النحوي، شيبان بن عبد الرحمن النحوي، وكان صاحب كتاب وكان منصوبا إلى نحو بطن من الأزدي، ليس إلى النحو علم النحو نحو الصرف، لا نحوي إلى نحو بطن من الأزدي. نعم شيبان جميعا عن يحيى، أي يحيى بن سعيد القطان عن أبي قلاب، يحيى بن سعيد الأنصاري، ها هذا يحيى بن أبي كثير، نعم يحيى بن سعيد ويحيى بن أبي كثير قريب من طبقتهم، لكن الراوي عن أبي قلابة يحيى بن سعيد ولا أنا يحيى بن أبي كثير، أنا يظهر لي أنه يحيى بن سعيد الأنصاري، أيا كان فإذا دار الأمر بينهما وكلاهما ثقة لا يضره، أنا أبي قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي، نعم أنا أبي قلابة، أنا أبي أسماء الرحبي من الثقات أيضا عن ثوبان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، إذا كان صائما والحاجم يحجم فكلاهما أفطرا، معناه بطل صومهما، هكذا جاءت الرواية الصحية بالحقيقة. وقال شيبان في حديثه قال أخبرني أبو قلابة أن أسماء أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية في الحقيقة هي الرواية الأولى، لكن جاء في يعني جاء في رواية أخرى أن الحكم بالحجامة بفطر الصوم يكون هذا منسوخا، لأنه كما جاء أول ما كرهت الحجامة أن عبد الله بن أن جعفر أو من هو أن عبد الله بن جعفر أو غيره، عبد الله بن جعفر كان يعني احتجم عند البقيع، ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، إلا أن أقوال العلماء اختلفت في هذا، الذي يظهر والله أعلم الحجامة إذا كانت أو كان إخراج الدم لا يضعفه فلا يضر شيء، لكن الإنسان إذا كان عارفا أنه يضره فلا يحتجم، فلا يخرج ماء دم كثير، لكن بعض الناس قد يخرج منه دم كثير ويضره، ربما يغمى عليه أو يضعف على كل حال، لكنه جاءت الرواية الصحيحة، ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة أي في حالة الصوم. لكن الأئمة اختلفوا رحمة الله عليهم، انظروا يقول ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الحجامة تفطر الصائمة قولا بظاهر الحديث، هذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وقال عليهم القضاء وليست عليهم هو الكفارة، وأنا أبين قال من احتجم وهو صائم في شهر رمضان فعليه القضاء والكفارة، وروي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يحتجمون ليلا، منهم ابن عمر وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك، وكان مسروق والحسن وابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم، وكان الأوزاعي يكره ذلك، وقال ابن المصيب والشعبي والنخعي إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف، وممن كان لا يرى بأسا بالحجامة للصائم سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وتأول بعضهم الحديث بمعنى أفطر الحاجم المحجوم أي تعرض للإفطار، أما المحجوم فللضعف الذي يلحقه. نقول الحاجم لماذا؟ قالوا أول ما كرهت، ثم بعد ذلك نسخ على هذا المعنى، نقول كرهت لأنه يخاف أنه ربما يتسرب إلى فم لأنهم كانوا يجرون هذا الذي قرن القرن بالفم، وربما يدخل من دم أخيه المسلم في بطنه شيء، فإن كان هذا الخوف فلذلك أفطر الحاجم المهجور، أي تعرض للإفطار. ثم لما رخص في الحقيقة دي دل على أنه وإن كان تعرض لكنه لا يكون يخرج من لا يكون إن شاء الله يفطر. ولذلك قول غير واحد من العلماء ألا أنه منسوخ، الأمر الأول منسوخ إلى جواز الكراهة إذا ذهب الإنسان، خاصة الحديث هذا حظه من الحديث، إذا وجد حديثا آخر وفيه دليل على أنه منسوخ فالقول بالنسخ هو الصحيح الذي يكون وهو الراجع في الحكم إن شاء الله. نعم. تأتي الرواية أو نعم نعم. قال ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال حدثنا حسن موسى وهو السابق الأشيب قال حدثنا شيبان عن يحيى قال حدثني أبو قلابة الجرمي أنه أخبره أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. ما هو لفظ الحديث؟ نعم أفطر الحاجم، فالحديث جاء عن ثوبان وكذلك عن شداد بلفظ أفطر الحاجم والمحجوم. ثم بعد ذلك قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب وهو وهيب بن الورد القرشي المكي من الثقات قال حدثنا أيوب. أنت أبتعد شوية لا بيك أيه. لا وهيب بن الورد القرشي أو وهيب بن خالد الذي يظهر لي أنه وكلاهما ثقة، لكنه يعني وهيب هو من الطبقة من شيوخ شيخ أبي داود. نعم وهيب بن الورد إن شاء الله من السابعة هو. قال حدثنا أيوب هو السختياني أنا بقلابة أنا بالأشاس أبو الأشاس هو سليم سلام بن سليم أبو الأشاس الحنفي عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ، أي النبي صلى الله عليه وسلم آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو داود وروى خالد الحذاء عن أبي قلابة بإسناد أيوب مثله. والحديث جاء من ذكره وهو قد يكون له شواهد كثيرة عن صحابة كثيرين، هنا ذكر الإمام أبو داود شاهدان أو حديثان عن صحابيين ثوبان وشداد. فالبقي البقي هذا البقي الموضع الذي فيه القبر، وكان فيه موضع زائدا كلها يعرف بالبقية، كلها كان يعرف بالبقية، لأنه جاء فيه كنا نبيع الذهب الدينار بالدرهم في البقية، هكذا جاء، وكان الناس يبيعون أو كنا نبيع الإبل بالبقية، وهكذا جاء فيه. فبقية منطقة واسعة الظاهر منها المقبرة ومنها إلى الآن زائد كلها كان يسمى بالبقية. نعم. ففيه هذه الأسواق سوق الحجامة وغيره أيضا. ثم قال منذري قال وقد روى هذا الحديث بضع عشر صحابيا هكذا أو بضعة عشر صحابيا بضع عشر هكذا صحابيا إلا أنك أكثر الأحاديث ضعاف. وقال إسحاق رضي الله عنه حديث شداد إسناده صحيح تقوم واضح إسناده صحيح تقوم به الحجة. وذكر أبو داود بعد هذا الحديث حديث ثوبان من طريقين المتقدم أجود منهما. قال أحمد رحمه الله حديث أفطر الحاجم المحجوب ولا نكاح إلا بولي يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليه، يعني الإمام أحمد يقول أنا أذهب إلى أن الفطر الحاجم المحجوب يفطران يجب عليهما قضاء هذا اليوم، والآخرون قالوا قضاء وكفارة. ثم بعد ذلك جاء قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر هو البرساني قال وعبد الرزاق هو السنعاني قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم وهو الذي يقال له ابن علية عن ابن جريج قال أخبرني مكحول أن شيخا من الحي قال عثمان في حديثه مصدق. فهذا توثيق وتصديق يعني للرجل وإن كان مبهما. أخبره أن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أخبر الحاجم والمحجوم. ثم قال حدثنا محمود بن خالد وهو ابن خداش العتكي الزهراني قال حدثنا مروان وهو طاطري. نعم مروان بن محمد ولا مروان بن مسلم الطاطري. قال حدثنا الحيثم بن حميد وهو أيضا من الثقات. قال حدثنا العلاء بن حارث عن المكحول عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو داود رواه ابن ثوبان عن أبي المكحول مثله. فالحاصل أنه أتى بحديث ثوبان من عدة طرق كذلك حديث شداد. فقال المنذري أن هذا الحديث جاء عن بضع عشرة من الصحابة هنا ذكر اثنين لكن في بعضها ضعف أو أكثرها ضعاف إلا هذه الطرق هي أنقى وأفضل أبقى ما تكون من الأسانيد. باب الرخصة في ذلك. الأحاديث الأولى دلت على أنه إذا أفطر إذا احتجم فالحاجم والمحجوم يكون قد أفطر ويكون عليه ما قضى هذا اليوم. الرخصة في ذلك قال حدثنا أبو داود رحمه الله يقول حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر وهو له لقب المقعد المنقري نسبته منقري وكان يلقب بمقعد وبالفعل كان مقعد لا يقدر أن يمشي. قال حدثنا عبد الوارث هو ابن عبد الصمد عن أيوب عن عبد الوارث بن عبد الصمد ابن السعيد نعم قال عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. الحديث أيضا صحيح عن ابن عباس. قال أبو داود ورواه وحيب بن خالد أن أيوب هناك هو وحيب بن الوالد قلنا نعم هنا هو الذي يدل على أنه وحيب بن خالد وليس وحيب بن الوالد. أنا أيوب بإسنادي مثله وجعفر بن ربيعة وهشام يعني النعاني بن حسان القردوسي عن إكرمة عن ابن عباس مثله. عدة رواة رووا هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. فما حكم الحديثين؟ هناك حديث آخر وهو أنها نسخت ذكر هنا ولا ما ذكر جاء فيه ثم رخص في ذلك الحديث وهو أيضا صحيح فدل على أنها كما جاء في الحديث الآخر ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. لو لم يكن هذا الترخيص لا يكون للأمة فيه دليل ربما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بشيء رحمة عليهم وبهم حتى لا يضعفوا من الحجامة ويفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فإذا اختلف هذا من مختلف الحديث فإذا اختلف المرفوع ما إذا اختلف فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره لأمته فالأمر للأمة وفعله خاص له وله نظائر كثيرة لو جمعتم لا اجتمع كتاب في الحقيقة. العلماء قالوا وفيهم اختلاف بعضهم جمع بين الحديثين قال الكراهة الحجامة تكون مكروهة ويكون تكون لأجل الحديث الثاني مباحة هكذا جمعوا. لكن الذي يظهر الأمر إذا كان يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر للأمة والفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به. وهذه الطريقة استعملوها أيضا في الشرب قائما. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما في عدة أحاديث فيه التأكيد ومن شرب قائما فليستقي. فالقول بأن النهي عن الشرب قائما للتنزيه لا يوافق الأمر بالاستقاء هذا يعني فيه شدة وتأكيد فدل على أن في حق الأمة ألا يشربوا قائمين أبدا. وأما ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شرب زمزم هل يكون خاصا بزمزم أم يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أنه خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما في حق الأمة سواء كان زمزم أو غيره لا يصح لهم أن يشربوا قياما، لأن وراءه مضار كما ذكر ابن القيم رحمه الله. وأكثر ما يقال أنه يقال أنه يسبب الأدرة، ينزل الماء في الخصية إذا كان يشرب قائما، وكل ما يكون فيه ضرر ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويجب على الأمة أن تجتنب الضرر ولا ترتكب نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قد يكون هذا المعنى يقال، لكن الرواية التي جاءت ثم رخص بعد ذلك يدل على أن النهي كان أولا ثم نسخ النهي الجازم في الرخصة في الحجامة، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. ثم جاءت رواية قال حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر بن الحوضي، حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد، وهو يزيد بن زياد ضعيف، قالوا إنه اختلط في آخر عمره حتى لم ولم يميز صحيح حديثه من ضعيفه، في آخر عمره إذا روى وقد ذهب ذاكرته وحفظه فالحديث يكون ضعيفا كله إذا لم يميز، وإذا ميز أنه في سنة كذا أصيب بضعف الحفظ لأجل صدمة في رأسه، لأجل صدمة في قلبه، مات ابنه، جاء في بعض الرواة أنه مات ابنه في سنة كذا فساء حفظه، وكان يعتمده على الكتب واحترقت كتبه فضعف حفظه، لأن أول كان يراجع الكتب ويضبط ويحفظ ويكرر، لكنه لما راح الكتاب وبدأ يروي عن حفظه فيخطي. هذه كلها له تاريخ، إذا عرف أنه قبل احتراق كتبه فروايته يكون صحيحة، وإذا كان بعد احتراق كتبه فيكون ضعيفة كذلك. فهنا يزيد بن أبي زياد قالوا أنه ضعيف واختلط ولم يتميز فترك حديثه، ترك حديثه، يعني الظاهر لا يبلغ إلى حد الترك، إنما هو ضعف ينجبر، يعني إذا كان روى مثله أحد فيكون حسنا لغيره. يزيد بن أبي زياد عن مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، وهو صائم محرم. هذا الحديث لم يصح، وأما ما جاء فيه أنه احتجم وهو صائم صحيح، لكن زيادة الإحرام، إذا زيادة في الإحرام فهذا هو الذي لم يجمع بينهما، لكنه جاء في رواية أخرى صحيحة أنه احتجم في حالة الإحرام صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، جمعه في وقت واحد هو الذي يضاعف، وجاز للمحرم أي يعني يحتجم إذا لم يحتج إلى حلق الشعر وغيره كما قالوا. نعم. وإذا احتاج إلى حلق الشعر فيجب عليه أن يفدي كما احتاج، لأنه في بعض الأحيان يتبيغ الدم كما جاء في الحديث فيتضرر الإنسان ولا يؤخر الحجامة. فإذا كان لا يحتاج إلى حلق الشعر، فإذا احتاج إلى حلق الشعر فهنا يكون فدية مخيرة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي كعب بن عجرة الذي كانت القمل تتناثر على وجهه فقال إني أرى أن هوامك يؤذيك، فقال أهلق رأسك وفديه، والفدية ما هي؟ فدية من صيام أو صدقة أو نسك مخيرة، إما أن يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين إذا احتاج للحجامة الحلاقة. أما إذا كان في موضع لا يحتاج مثل الأخدعين في الغالب هنا لا يحتاج إلى حلاقة فلا عليه شيء من الفدية. ثم بعد ذلك قال هنا انظروا يعني رواية إبقاء حديث الآخر، وهو حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس، عبد الرحمن بن مهدي يروي عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن عابس من الثقات عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أيضا التابعي الجليل والد محمد قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة، والمواصلة في الصيام وصال لا يفطر عدة أيام ويصوم، نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما، هذا فهم الصحابي ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه أي رحمة علي رحمة بهم. فقيل يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر، فقال إني واصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني. وقطعا معناه يطعمني ويسقيني يعني يعطيني قوة الطائم الطائم والشارب، وليس معناه أنه يطعمه الله عز وجل من طعام الجنة أو من طعام مما يأتي من عند الله تعالى، فليس حكمه حكم الطعام. ما دام يطعم فليس صائم في الحقيقة، وبذلك يتعين معناه أنه يعطيه الله تبارك وتعالى قوة بحيث لا يضره المواصلة. هو هذا. وحديث عبد الرحمن أخرجه أيضا قال وإسناده صحيح، والجهالة بالصحابة لا تضر، هذا أمر واضح جدا ليس فيه إن شاء الله حرج، ليس فيه شيء مما يسبب الضرر. هناك حديث آخر في الباب عن أبي سعيد الخدري أخرجه النسائي وابن خزيمة وغيرهم أيضا وإسناده صحيح، فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة. هذا جزء من الحديث، هو أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على بعضهم كان يحتجم فرخص في الحجامة، يعني كان الله أعلم الأمر الأول كان هو العزيمة في أن لا يجوز للإنسان أن يحتجم، ثم جاءت الرخصة بعد العزيمة، فإذا احتجم أحد فلا يضره إن شاء الله. نعم، هذا هو الذي يكون ناسخا، فالقول بالنسخ هو الراجح والله أعلم. ونحن مع احترام الأئمة، وهم كلهم أئمتنا وكلهم من رسول الله مقتبس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، ونحن نقول إن كان الإمام أحمد رحمه الله يرى، وقال بعضهم احتياطا أنه يجب أن يصوم مكانه يوما، لكن ما دام قد ذهب الآخرون من الأئمة الشافعي ومالك أيضا إلى أنه رخصة وليس عليه قضاء ولا شيء، فالراجح الموافق للحديث الصحيح أو للأحاديث الصحيحة هو قول من جعل الرخصة والحكم الأول منسوخا، هو الراجح إن شاء الله، فجازت الحجامة إن شاء الله. وكنت مع الشيخ بن عثيمين رحمه الله ويرى احتياطا أنه لابد أن يقضي وكذا، قلنا ما دامت الرخصة قد جاءت فما معنى الاحتياط، لكن الشيخ كان يقول لا إن شاء الله يعني ليس متشدد بالموضوع. نعم، قال لا إن شاء الله يصوم يوما مكانه إذا احتاج إلى الحجامة. نعم، وقلنا لا، إذا احتاج فالضرورات تبيح المحظورات أيضا، فالشيخ كأنه بقي على قوله، والله أعلم، ما ندري هل رأيتم في فتاواه أنه أجاز، لكن الذي ناقشت وجلست معه فهذا الذي كان. وطريقته في الحقيقة يقول بالحديث الصحيح، ما دام صح الحديث كما قال في مستدرك الحاكم، قال الشافعي رحمه الله صح هذا الحديث لقلت به، جاء بعده بمئتين سنة في مستدرك الحاكم قال لو كنت عند الشافعي لقمت على رأسه وقلت له قد صح الحديث وقل به. نعم، وقد استدل بالأحاديث المذكورة على أن الحجامة لا تفطر، فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضيق بها، وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون صوما للإفطار، ولا يكره في حق من كان لا يضيق بها. قد يكون هذا فتوى أيضا معتدلة إن شاء الله. وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم قالوا أولى، لأنه لا يدري وليس يعني لعله يضعف، لكن إذا كان داريا إن شاء الله، لأنه كان أملككم لإربي، فإذا كان إن شاء الله واثقا بنفسه فجاز له مثل هنا، وجاز له القبلة للصائم أيضا. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت هو البناني قال أنس ما كنا ندعو الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد. هنا ضبط لكم الجهد، ما هو كذا، هو خطأ في الحقيقة. الفرق بين الجهد والجهد، الجهد أن يفرغ أسعه وجهده، والجهد بمعنى المشقة، اللهم إني أعوذك من جهد البلاء، ودرك الشقاء. فضبطه هنا خطأ، كراهية الجهد كراهيته المشقة، كنا ندعو الحجامة حتى لا يستيبنا المشقة. ثم قال: باب في الصائم يحتلم نهارا في شهر رمضان. قال: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي أنه قال: أخبرنا سفيان وهو الثوري عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه. عن رجل من أصحابه من هو؟ زيد بن أسلم، هو تابع التابعي، وشيخه مجهول مبهم، هنا مبهم، والمبهم والمجهول حكمهما واحد. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إبهام الصحابي لا يضر، لكن السبب هذا الإسناد ضعيف لحال الرجل من أصحاب زيد بن أسلم، وأما إبهام الصحابي لا يضر ما دام تعين أنه صحابي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. الحديث من حيث الإسناد ضعيف، لكن الحكم ما هو حكم المسألة؟ إذا قاء فهل يفطر؟ جاء الحديث الثاني: من استقاء فليقضي، ومن قاء فلا عليه شيء، ومن استقاء أي تعمد بأي طريق فيجب عليه أن يقضي يوما مكانه وقد أخطأ في طلب القي. ولا من احتلم، الحكم هو الثابت أنه إذا احتلم الإنسان في النهار فهو ليس من فعله فلا عليه إلا أن يغتسل ويستمر في صيامه. كذلك لا من احتجم، وإن كان الإسناد ضعيف لكن حكم الحجامة بالانفراد جاء بأنه إن شاء الله لا يفتر تفتر الحجامة. نعم. باب في الكحل عند النوم للصائم. باب في الكحل كيف يعني؟ اي نعم، شواهد لكل فقرة من فقراته، فالحكم هو الحاصل، لكن الأئمة رحمة الله يحكمون على الحديث بالضعف لأجل الإسناد، ثم المتن ينظر له شواهد له يوافقه أحاديث أخرى فيصححون. ربما يكون فيه هذا فيه ثلاث أحكام: لا يفطر من قاء، ولا من احترم، ولا من احتجم. لو كان واحد منهم لا جزء واحد منهم لا يكون له شواهد ويقال هذا الجزء ضعيف والشاهدين الآخر أو الشاهدان الآخران صحة لأن وافقهما أحاديث صحيحة. ثم قال: باب في الكحل عند النوم للصائم. عند النوم للصائم أو في يعني مطلقا، قالوا أنه كأنهم يرون أنه عند النوم ليس فيه حرج إذا كان في الليل، أما في النهار فلا، هو الذي كره بعض العلماء، لكن الرواية ليست بصحيحة. قال: حدثنا النفيلي هو عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا علي بن ثابت وهو الجزري، علي بن ثابت الجزري من الصدوق، قال: حدثني عبد الرحمن ابن النعمان ابن مابد ابن حوذة. عبد الرحمن ابن النعمان ابن مابد ابن حوذة عن أبيه عن جده. عبد الرحمن ابن مابد وهو صدوق ربما أخطأ الأنصاري، لكن والده نعمان ابن مابد مجهول لم يعرف حاله من كونه ثقة وعدالة، فبذلك مدار الحديث عليه فيسير الإسناد ضعيفا. قال: عن أبيه عن جده وهو مابد بن حوذة صحابي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمذ المروح عند النوم، وقال يعني أمر الناس أن يستعملوا الإثمذ المروح، المروح الذي فيه رائحة أو خلط بشيء فيها رائحة جيدة، فإنه كما جاء في حديث آخر فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، شعر الجفون، فأمر بهذا المعنى، وقال: ليتقه الصائم، الصائم لا يستعمله. قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هذا حديث منكر، يعني حديث الكحل هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليتقه الصائم، هذا ليس بصحيح. وهو في الحقيقة عليه مدار الحديث على رجل مجهول فضعيف. فما حكم الكحل عند في حال أو وقت رمضان في حالة الصيام الذي يظهر والله أعلم المسألة تبقى على البراءة الأصلية وحيث انه لا مهما كان لكنه قد يوثر تسرب شيء عن طريق الحلق، لكن هذا ليس الا قليل او يكون لا يضر في صحه الاسنان في صحه الفعل شيء. ولذلك كان الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين جاء عنهم كثيرا اذا لم نجد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن مسعود اذا لم تجدوا في سنه رسول الله فانظروا ماذا فعل ابو بكر وعمر. كذلك نحن نعطف عليه ونقول اذا لم نجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فننظر ماذا فعل الصحابه. اذا كانت الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين اتفقوا على شيء فعض عليها، واذا كانوا يختلفوا فانت في حريه تختار هذا او ذاك. فوجدنا ان الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين كانوا يختحلون، فما كانوا يختحلون الا انهم عرفوا جوازه، ولذلك ما دام الحديث ضعيف فلا يثبت به الحكم، ويثبت الحكم بفعل الصحابه الذين عاصروا التنزيل وعاصروا التشريع وكانوا يختحلون. قال حدثنا وهب بن بقية وهو الواسطي من الثقات لقبه أهبان هكذا أهبان، قال أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير أنا عتبة ابن أبي معاذ، أنا عتبة أبي معاذ وهو اسمه عتبة ابن حميد الضبي أبو معاذ أو أبو معاوية هكذا قالوا، وهو صدوق عن عبيد الله ابن أبي بكر عبيد الله بن أبي بكر بن أنس حفيدي أنس بن مالك رضي الله عنه أن أنس بن مالك أنه كان يكتحل وهو صائم، يكتحل وهو صائم خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا يكون والله أعلم قد يكون قرينة لصحة الحكم بجواز الكحل، لأنه قال خدمت رسول ورد النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وأنا ابن عشر وخدمته 10 سنوات أو 10 سنين فلم يقل لي النبي صلى الله عليه وسلم لشيء فعلته لما فعلته ولشيء لم أفعله لما لم أفعله لما لم تفعله. هذا من حسن خدمته ومن علو خلقه صلى الله عليه وسلم. فكان أنس رضي الله عنه يكتحل، فدل هذا على أن الكحل في حالة الصيام كان يكتحل وهو صائم جائز إن شاء الله. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي هو من الثقات، قال يحيى بن موسى البلخي من الثقات شيخان لأبي داود. يحيى بن موسى البلخي كان لقبه خط هكذا جاء فيه، خط كلمة كأنها هي فارسية والله أعلم من البخارة وبلخ. قال حدثنا يحيى بن عيسى هو التميمي النحشري صدوق عن العامش قال ما رأيت أحدا من أصحابنا، عامش أصحابه التابعون، فما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم وهو النخعي إبراهيم بن يزيد النخعي يرخص أن يكتهل الصائم بالصبر. فإن شاء الله الذي يظهر والله أعلم أن خلاصة حكم الاكتحال في حالة الصوم أنه ليس مكروها، لم يثبت في الحديث لم يثبت حديث ما في النهي عن هذا، وأقصى هذا قد ثبت من فعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وفي فعلهم قدوة وأسوة. نعم أسئلة. صلى الله عليه وسلم.